بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر وادع مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وكل من أبدعك. واسأل الطفل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك؟ واسأل البدر مطلا في الدجى، باعثا أضواءه ما أروعك. واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك، من أطلعك؟ سر رسول الله كل يا مصطفى، سر رسول الله كل يا مصطفى، يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. أحبابنا الكرام في كل مكان، في هذه الحلقة نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. الشباب، الإلحاد، تجديد الخطاب الديني، الجزء الثاني. هذا هو عنوان حلقة اليوم، استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأسبوع الماضي مع حبيبنا الضيف العزيز اللي بنسعد به دائما في برنامج مع الرحمة، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن يبارك في عمره وأن يحفظه يا رب اللهم أمين، حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي اللي بنسعد به دائما في برنامجكم مع الرحمة، وفي هذه الموضوعات الدقيقة التي تحتاج إلى القول الفصل في هذه الأمور. منورنا دكتور عبد الله.
الله يخليك بنورك،
ربنا يبارك فيك.
يا رب الله يحفظك.
في البداية أحبابنا الكرام، إحنا حلقتنا النهاردة يعني حلقة هي بناء على طلب حضراتكم. الأسئلة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي الأسئلة اللي وردت إلينا من حضراتكم، وتحتاج إلى إجابات واضحة شافية وافية، هنقول النهاردة إن شاء الله. ولكن قبل بس ما أقول الأسئلة لابد من كلمة في البداية زي ما تعودنا مع حضراتكم دايما. القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية، القرآن أعظم رسالة لإيقاظ العقل، القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر، القرآن معجزة عقلية، القرآن يرقى بالإنسانية، القرآن يدعم المشترك الإنساني، القرآن يحتفي بكل الفضائل والقيم، نختلف لكن نتعاون، القرآن يجعل التعاون بديلا عن الصراع والصدام. انت عايز توصل لايه؟ عايز اقول لقد اشتمل القرآن الكريم على 1260 سؤالا للعقل البشري، اشتمل القرآن الكريم على 1260 سؤالا للعقل البشري، والقرآن نفسه معجزة عقلية. هذا معنى هذا ان القرآن خطاب للعقل، وان القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع المخالف، كذلك اعتمد الدليل العلمي. اول آية نزلت في القرآن هي اقرأ، جاءت مطلقة دون تحديد لمجال القراءة، وجعل القرآن الرفعة في العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما أمر به نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. والدعوة إلى البحث والاكتشاف يؤكدها القرآن الكريم بقوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والقرآن لا يضيق بالمخالف ولا يخشى النقد، فليس لأحد كلام بعد أن سأل الخالق. مرة أخرى، ليس لأحد كلام بعد أن سأل الخالق أإله مع الله، وقرر السؤال أإله مع الله، لكن القرآن يؤكد أن الحوار ينبغي أن يكون في إطار فكري يملك الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حرب كثرة ضد شبابنا، بنتكلم عن الإلحاد، أمر خطير جدا، بتذكرنا بحرب الأفيون اللي مارستها انجلترا ضد الصين من سنة 1839 إلى عام 1949 تقريبا، وكان من نتائج هذه الحرب أن سيطرت بريطانيا على هونج كونج، بينما أضعفت الهزيمة العسكرية الساحقة للقوات الصينية من قوة الإمبراطور الصيني وأسرته. وارتفع عدد المدمنين في الصين من 2 مليون مدمن عام 1850 ليصل إلى 120 مليون عام 1878، وسميت هذه الفترة من التاريخ بقرن من الإذلال التي لم تنتهي إلا بعد سيطرة الحزب الشيوعي على الصين في عام 1949. عايز توصل لإيه من الكلام ده كله في هذه الجزئية؟ عايز أقول الآن يا سيدي هل ستكتفي بتوفير مصروفات الدراسة والمدرسة الدولية والجامعات الخاصة والمصيف الراقي مع عيلة القوم وأرقى المضات من الملابس وأفخم الأطعمة وولدك يضيع مع تيارات سياسية تتاجر بالوطن وتبيع بثمن بخس، أو يقع فريسة الإدمان أو الإلحاد أو التحول الديني؟ إيه الأسئلة اللي أنت عايز تسألها النهاردة؟ إيه الأسئلة اللي وردت إليك في البرنامج عشان الدكتور عبد الله يتكلم فيها؟ أسئلة شائكة، أسئلة خطيرة، أسئلة في الصميم. إيه هي؟ حديثكم عن الفطرة ألا يتناقض مع العلم الحديث؟ ما الحاجة إلى الدين في عصر العلم؟ لماذا لا نكتفي بالعلم الذي قدم لنا الحضارة والتقدم ونترك الدين الذي يتسبب في الصراعات والإرهاب؟ إن معظم العلماء ملحدون، فهل العلم يؤدي إلى الإلحاد؟ لماذا يحاسبنا الله وقد كتب كل شيء؟ الإله أمرنا بالشورى، فلماذا لا يكون الإله قدوة ويشاورنا؟ لماذا يفرض علينا الأمور ولا رأي لنا ثم يحاسبنا؟ إذا كان إلهكم عادلا وحكيما فلماذا يبتلي عباده بالأمراض؟ ولماذا يخلق طفلا مشوها؟ ولماذا هذا عقيم وهذه ولود وهذا أعمى وهذا بصير وهذا مريض وهذا سليم إلى آخره؟ دي الأسئلة اللي وردت إلينا واللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب، اللهم أمين، وأن يلهم ضيفنا العزيز اللي بنسعد به دائما فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي أن يستخرج منه ما يرضيه يا رب، اللهم أمين. دكتور عبد الله، استكملنا في حلقتنا وللسلسلة اللي احنا ماشيين فيها كلام مهم جدا. أكدت في البداية على مسألة العلم، والقرآن يحتفي بالعلم ويحتفي بالعقل، والقرآن أعظم رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. السؤال الأول مباشرة، حديثكم عن الفطرة ألا يتناقض مع العلم الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التناقض هو أن في أمرين أو مسألتين لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال. زي مثلا إيه؟ زي كائن ولا كائن، أو موجود ولا موجود. لما أقول هذا الشيء موجود يبقى دي فكرة أنا بأثبت له إن هو له وجود، ولما أقول هذا الشيء لا موجود أنا كده بنفي عنه فكرة الوجودية أو اللي هو يكون يعني له كيان أو له حقيقة، أو بنفي عنه فكرة إن هو صار متحيزا في هذا الوجود.
نعم.
طيب، فلما أقول إن الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت هو ده اللي بيمثل عندي التناقض. لما أقول إن الإنسان مثلا حي وميت في نفس الوقت ده بيمثل عندي تناقض. لما أقول إن الشيء ده لونه أبيض ولونه أسود في نفس الوقت ده بيمثل عندي تضاد. فدي مصطلحات لازم نعرفها أولا. الإخوة اللي بيتكلموا كتير من الشباب بيكون مش فاهم الحاجات دي، وهو بيرددها عشان هو بيلاقيها مكتوبة على الإنترنت قدامه، هو مش فاهم يعني إيه تناقض ويعني إيه تضاد وإيه الفرق بين الضدين والمتناقضين. الضدين هما حاجتين لا يمكن يجتمعوا ولا يمكن يتشالوا، يعني الشيء يا إما يكون موجود يا إما يكون معدوم، ما لهمش بديل.
نعم.
ما ينفعش يكون موجود ومعدوم مع بعض، إذا ما ينفعش يجتمعوا. ما ينفعش يكون مش موجود ومش معدوم، إذا ما ينفعش الاثنين يتلغوا. دول اللي هم النقيضين.
نعم.
الضدين حاجة تانية. الضدين زي أبيض وأسود، ما ينفعش يكون الشيء أبيض وأسود في نفس الوقت، لكن ممكن الاثنين يتلغوا ويكون لونه أحمر أو أصفر أو برتقاني بأي لون تاني. دول الضدين. فهل حديث الإسلام عن الفطرة بيتناقض مع العلم الحديث وفق التعريف اللي احنا قلناه من شوية؟ ده مش تعريفي انا عبد الله رشدي، ده كلام الحكماء اللي هم الفلاسفة او المتكلمين اللي هم علماء المنطق، علماء العقيدة والحاجات ديت يعني.
نعم.
فهو ده تعريفه. لما نيجي ننظر ما نلاقيش ابدا ان في تعارض او يعني تضاد وتناقض بين القرآن وبين الفطرة من يعني من جانب كما يعرفها القرآن وبين العلم الحديث. العلم الحديث أصلا لم يتعرض لقضية المشاعر الوجدانية الموجودة في داخل الإنسان واللي هي جزء من معارف الإنسان، لم يتعرض العلم لها، لأن دي مسألة قلبية بحتة. مسألة بداخل الإنسان ما أقدرش أن أنا أقيسها في المعمل. حتى كل النظريات القائمة والموجودة في علم النفس هي نظريات ليست قطعية. يعني مثلا لو دخلنا المعمل سحبنا من 1 سنتي دم، هقدر قطعيا وبالتحقيق اعرف في عنده فيروس، في عنده ميكروبات، في عنده معرفش ايه، في قد ايه حديد، في قد ايه معادن، حاجات زي كده. لكن ما اقدرش اخد من 2 سنتي دم دول اقول له انت عندك نسبه كره قد كده، انت عندك نسبه حقد قد كده، عندك نسبه حب قد كده. اذا حتى كل ما يثار او ما يقال من تعريفات لامراض نفسيه او محاوله الكشف النفسي على بعض الناس، دي كلها امور اجتهاديه، لكن مش قاطعه ومش صارمة ومش دقيقة نفس الدقة الموجودة في الطب البدني اللي هي احنا بنتعامل بيها في الأمراض الحاصلة للأبدان بتاعتنا. إذا عشان أجيب إن في تعارض لازم يكون العلم جاب حاجة بتعارض اللي موجود عندي في القرآن. طب الموجود عندي في القرآن إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصدق وأمر بالعفاف وأمر بالتقى، أمر حتى بعدم أكل مال الناس ظلما، أمر بالإحسان إلى الناس، أمر بالتعايش المشترك بين الإنسان وبين أخيه الإنسان حتى لو كان غير مؤمن بدين الإسلام. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أمر بالمعاشرة الحسنة ما لم يبدو من الإنسان الآخر اعتداء علي. لو أنت حضرتك ما اعتدتش علي أنا هعتدي عليك ليه؟ أنا حقت لك ليه؟ إذن هذه المسلمات الموجودة اللي هي حث عليها القرآن. الفطرة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نيجي هتلاقي من سنن الفطرة في الإسلام النظافة العامة، كلها بتدور حول النظافة العامة. يقول لك مثلا المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم ويعني تنظيف إزالة الشعر من أماكن معينة في الجسد. هتلاقيها كل سنن الفطرة في القرآن وفي السنة اللي هي في الإسلام، يعني ما القرآن كتاب وسنة، الإسلام كتاب وسنة. نعم، هتلاقيها كلها تدور حول هذا المعنى. هل المعاني التي قررها الإسلام دي من خلال القرآن والسنة بتتغير وتتناقض مع مقررات العلم الحديث؟ مش موجود. إذا كون إن إنسان يقول فكرة أو يصدر برأي إن العلم بيتعارض مع الفطرة، دي كارثة كبيرة جدا، لأن معنى كده أن العلم ده مش مواتي للطبيعة الإنسانية.
نعم،
والعلم اللي عندنا ده كل ما هو إلا عبارة عن مجموعة معلومات اكتسبناها من خلال خبراتنا في الحياة، استطعنا أن احنا نوصل لمعارف معينة. العلم بيفسر ويكشف الحقائق الموجودة في الكون، لكن لا يصنع الحقائق. والكلام ده احنا قلناه قبل كده، العلم لا يصنع الحقيقة، إنما العلم بيكشف، بيبين، بيظهر حاجة ما كانتش في الوعي وفي الإدراك الإنساني فيما قبل.
جميل.
فهل كشف العلم لي اليوم عن شيء بيناقض الحاجات اللي احنا قلناها دي؟ يعني هل العلم النهاردة بيقول لا ده الكذب ده شيء جميل والصدق ده شيء ضر؟ هي دي الفطرة. هل العلم النهاردة بيقول لا والله انا اكتشفت ان مثلا ربنا دوت 2 أو 3 أو 4 أو 6؟ العلم لا يستطيع تفسير هذه الامور باختصار شديد، لان العلم لا يتعلق بما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه العلم لسه ما وصلوش. العلم لازال بيحاول يفسر بعض الامور والظواهر الطبيعيه الموجوده في الكون اللي هو لازال الانسان حائرا فيها، لكن ما خرجش العلم لسه من دائرة أو من حيز الكون أو من حيز المعلوم ليصل إلى حيز اللا معلوم أو اللا مرئي أو اللا محسوس، وهو وجود الخالق سبحانه وتعالى. فالمعارضة دي مش موجودة، ده أمر متوهم. يعني ده أمر في الوهم عند الإنسان.
تمام.
عند من يقوله، لكن في الحقيقة والواقع هو غير موجود.
جميل. طيب، ما الحاجة إلى الدين في عصر العلم؟ ولماذا لا نكتفي بالعلم، العلم اللي قدم لنا الحضارة والتقدم، ونترك الدين الذي يتسبب في الصراعات والإرهاب؟
الإنسان مكون من شيئين امتزج واختلط معا، من روح أو نفس تسمى نفس أو روح، وجسد.
نعم.
النفس أو الروح دي شيء معنوي، شيء لطيف لا يدرك بالحواس المجردة. الجسد يدرك بالحواس الخمسة المجردة اللي هي المعروفة بتاعتنا، الشم واللمس والذوق والحاجات دي. فالعلم يستطيع أن يتعامل مع الأمور المادية، يستطيع أن يقدم للبدن أو الجسد الإنساني ما يريحه، يستطيع أنه يقدم ليك دواء لو أنت عيان، يستطيع أنه يقدم ليك اكتشاف يوفر عليك الوقت بتاعك، يستطيع أنه يقدم ليك سبل الرفاهية والحياة الكريمة للجسد بتاعك الإنساني. لكن العلم لا يستطيع أبدا بحال من الأحوال أنه يتعلق أو يتدخل في روح الإنسان، لأن زي ما قلنا دي شيء لا يخضع للمعمل، شيء لا يخضع للمقاييس الحسية المادية. فكون ان انا اقول هستغني بالشيء اللي هو بينفع الجسد وخليه ينفع الجسد والروح، ده خلل في المقياس. طيب ده هيجي امتى؟ ده هيجي لو انا انكرت ان الانسان فيه روح. ما هو بقى الفكر الالحادي بيعتمد على ان الانسان ما هو الا جسد. يعني ايه؟ بيقول لك الانسان عبارة عن مجموعة متفاعلات ذرية، مفاعل ذري كبير، ما فيش حاجة اسمها روح. الإنسان زيه زي الكاميرا اللي بتصورني حالا دي دلوقتي، ما فيش بينهم أي فرق، هما الاثنين واحد. طيب الإنسان بيموت ليه؟ بيقول لك والله هو كده بتنتهي الصلاحية بتاعته. طيب العربية عندي أو الكاميرا دي بتنتهي الصلاحية بتاعتها لو حصل إن جزء معين فيه عطب أو خلل، أنا بشيله وبحط مكانه جزء تاني بيشتغل تاني، يرجع يشتغل تاني المفاعل وترجع تشتغل العربية وتشتغل الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي، هترجع تشتغل. طب الإنسان لو مات وتوقف عن الحياة تماما، مش بتكلم عن الموت السريري، بتكلم عن الموت الدماغي اللي هو موت جذع المخ اللي هو بتنتهي بالحياة نهائيا، مش الموت السريري أو السكتات القلبية، بتكلم عن موت جذعي المخ. لو حصل وده تم، ليه تم ده؟ بيقول لك والله أصل حصل إن في خلل معين في أجزاء الجسم سبب للموت. طب لو احنا عملنا عملية واستبدلنا الجزء اللي تعبان اللي فيه عطب ده، هيرجع الانسان يشتغل زي ما انت كده بتقول، زي ما الكاميرا والعربية والتلفزيون والمفاعل النووي ولا الذري لو بص فيه حاجة هرجع صلحها يشتغل تاني؟ لا، مش هيرجع الانسان للحياة تاني، ده بعد كم ساعة هينتفخ وريحته هتطلع وبعدين هينفجر وهيتحلل ويتعفن وقصص كبيرة. اذا انت لما عايز تقيس الانسان على الالات الموجودة في الحياة، الآلات الموجودة في الحياة ليس عندها معارف وجدانية، ليس عندها تمييز بين الخير والشر، ليس عندها تمييز بين الصواب والخطأ. الإنسان عنده التمييز ده، إذن الإنسان بيمتلك شيء زيادة عن مجرد المشابهة بالآلة اللي هي بتعمل أعمال أوتوماتيكية. فلا يستقيم أبدا إن أنا أقول إن العلم المتعلق بالحياة المادية دي هيكفي لإشباع ورغبات الوجدان الإنساني. ده مش ممكن. إذن لابد أن يكون في مصدر تاني متعلق بهذا الشيء الغيبي اللي هو الروح، هو ده اللي بيمد الروح بالغذاء، وهو ده اللي بيمد الإنسان بالرضا، وهو ده اللي بيشعر الإنسان بالسعادة. والدليل ده احنا ممكن نلاقيه من جوانا. ممكن حضرتك يكون معاك فلوس وصحة وعربية وكل شيء وتفتقد السعادة، ليه ما انتش عارف؟ وفي الآخر بيروح ينتحر بره مفتقد السعادة. ممكن في لحظة تانية تلاقي نفسك معاك كل المقومات دي هي وسعيد جدا. إذن المقومات المادية لا تصنع السعادة، إنما هناك عامل آخر داخل الإنسان. هذا العامل له حاجات يلي بتطعمه. غذاء الجسد هو الأكل والشرب والشهوات والجري والتنطيط والفلوس. غذاء الروح هو العبادة والصلاة والدين والقرب من الله. ليه؟ عشان دي اللي خلقها أو اللي صنعها. زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت، بلاش نقول خلاها، هنقول بلغة العلم صنع. اللي صنع دي هو عارف اللي بيغذيها، هو عارف العلاج بتاعها ايه. فأنا لما اديها الحاجة اللي هي بتحتاج إليها كده هيكون في اطمئنان وسكون في الروح، بالتالي هيطمئن ويسكن الجسد الإنساني.
جميل. يعني عايز تقول دكتور عبد الله، العلم بيقدم الحضارة المادية.
ده صحيح.
أما الدين فهو منهج حياة.
نعم.
المنهج ده وضعه الخلاق العليم سبحانه وتعالى.
فعلا.
وبين في القرآن أسس علاقة الإنسان بربه ومولاه، وهو أن يعبده ولا يشرك به شيء. قل نعم. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيوضع علاقة الإنسان بالكون، أن يتأمل وأن ينظر ليهتدي إلى الخالق ويرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق. وأيضا في قول الله قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، دي سورة العنكبوت. والآية الثانية في سورة يونس قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. كلمة انظروا في القرآن بتساوي في التعبير المعاصر بقى زي ما حضرتك بتتكلم اللي هو البحث العلمي التفكير العلمي، وهذا هدج قرآني وجهنا الله إليه. بل إن الدين الإيمان جعل صنع الحضارة تكليفة القرآنية، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم أي طلب الإعمار، وليس بالمعنى السلبي الذي يشوه بسبب الاحتلال والاستخراب من الدول المعتدية. بهذه الجزئية دكتور عبد الله هستأذنك ونستأذن أحبابنا الكرام، هنشوف تقرير مهم جدا جدا لملحد طلب من الله سبحانه وتعالى دليلا ليدخل الإسلام فوجد معجزة عظيمة. نشوف مع بعض أحبابنا الكرام هذا التقرير وهذا الشاب ماذا وجد، ماذا طلب من الله ثم ماذا وجد.
I'm sure probably some of you have heard this story before, so I apologize. I'd lit a candle, had the window open, had the curtains drawn, you know, I was trying to get that really spiritual feeling. It was a nice summer night in Melbourne, as summer as it can get in Melbourne. And I was sitting there thinking, this is it, you know, this is the night. I'd been, you know, investigating all the spiritual proofs, all the scientific proofs about the fact that the mountains are the pegs, about, you know, how the embryo develops inside, you know, the woman, all these amazing proofs, but I still needed that little push. It's like I was on the edge of a cliff. I was ready to jump. I just needed a push. So I was sitting there. It was very quiet. I was reading Quran, and I stopped. I said, Allah, this is my moment. This is the time I'm about to jump into Islam. All I need is just a sign. Just a little sign, nothing huge, maybe a bolt of lightning. You know, maybe half the house could fall down or something, you know, just small. Small for you, man. You created the earth, come on. So I sat there. I was waiting for the candle to start lighting up to 4 meters high like in the movies. And I go, okay, go. And subhanAllah, nothing, absolutely nothing happened. I was really disappointed, to be honest. So I sat there and I said, Allah, this is your chance. I'm here. I'm not going nowhere. I'll give you another chance. Okay, maybe you're busy. You know, I know it's daytime over the other side of the world. There's a whole lot of stuff going on. Maybe this time it could just be like a car backfiring. You know, something small. All right, half the house, the candle. Let's forget that. A bird could fart outside. I don't care. Just anything. So I said, okay, go. SubhanAllah, absolutely nothing happened. And I mean, I couldn't have even said, oh, that was it. That creep just then in the wall, that was it. Absolutely nothing happened. I was really disappointed. I was gutted. I was sitting there thinking, this is it, you know. This was my last chance, Islam. And I haven't found it. I pulled back the Quran. I turned back to where I was reading. SubhanAllah, the very next verse on the next page. For those of you who ask for signs, have we not shown you enough already? Look around you. Look at the stars. Look at the sun. Look at water. These are the signs for the people of knowledge. SubhanAllah.
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
From the bed.
doona over my head, and I pretended I was asleep. I was that scared because I couldn't believe how arrogant I'd been to want my own specific sign when all the signs had been there for me all along. The fact that we have this world, the fact that there is this creation, these are the signs for all of us. The next day I decided, this is it, I'm becoming a Muslim. I'd been investigating Islam now for probably about 6 months, to be honest. I went in and I said to myself, this is it, I'm going to make shahada. I had no idea what I had to say, I had no idea what the words were. It was probably close to Isha prayer, so it would have been, you know, 7-8 o'clock at night. I went in and I couldn't believe it, there was about 1,000 people at the mosque. I thought, subhanAllah, look at this religion. Look at how strong they are. It was the first night of Ramadan. Ramadan Muslims. So I sat there and I was very nervous, I must admit. I got up and this person's going to me, you got to say these words, bro, Ashhadu. I'm going, what? Ash what? Can't I just say it in English? No, they say, no, you got to say it in Arabic. And I thought, looked out over the sea of beards that I could see in front of me, and I thought, if I get these words wrong, I'm a dead man. Again, I had this fear, you know? And they were staring at me, and I don't know if you know this, but Australians can't stare. Lebanese people can stare. So I was sitting there. I was very scared. I got up, and subhanAllah, as soon as I started to say the words, all fear went out of my mind. It felt as though a shower was inside my head and someone had just turned on the cold tap. Felt like I'd been flushed clean. I said the words, and I wasn't expecting so many brothers to come up and yell, Takbir, Allahu Akbar, and start kissing me and hugging me. Now, I'd never been kissed by that many men in my life. But it was a beautiful day, I must admit. And that day was the day that I had more brothers than I could ever imagine, more sisters as well. But I guess since that day, I've never looked back. My family, I think, initially were very worried that I was going to be, I guess, a little bit weird towards them. They thought that I was going to break out the AK-47s and the grenades. But they realised, I think, soon that this religion was actually making me a better person.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الحبيب الشيخ الدكتور عبد الله رشدي، منورنا حبيبنا، ربنا
الله يخليك ويبارك فيك.
حبايب الكرام، في الفقرة الأولى اتكلمنا عن نقطتين مهمين جدا، وختمنا الفقرة الأولى بهذا التقرير المهم جدا اللي أعتقد اللي ما شاء الله الرسالة وصلت لحضراتكم. اتكلمنا عن حديثكم عن الفطرة ألا يتناقض مع العلم الحديث، ثم تكلمنا عن ما الحاجة إلى الدين في عصر العلم، ولماذا لا نكتفي بالعلم اللي قدم لنا الحضارة والتقدم ونترك الدين الذي يتسبب في الصراعات والإرهاب. ثم كان هذا التقرير المهم، الملحد اللي طلب من الله دليلا ليدخل الإسلام فوجد معجزة عظيمة، والناس كانت أهله اللي كانوا خايفين لما يدخل في الإسلام بقى الصورة السلبية اللي متاخدة عن الإسلام، وفي الآخر وجدوا شخص مختلف، وجدوا شخص جميل، حاجة جميلة، وهذا هو الإسلام. وزي ما حتى قلت للدكتور، والله المشكلة فينا إحنا اللي مش عارفين نعرض الإسلام وعارفين نعرض البضاعة بتاعتنا. الإسلام جميل، ولكن إحنا مش عارفين عظمة الإسلام ولا نعمة الإسلام. قلنا أيضا إن الحقيقة إن القرآن هو الذي استشهد بالعلم من أول آية من آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. مسألة خلق الإنسان من علق حقيقة علمية استشهد بها القرآن، وما كان لأحد من البشر أي معرفة بهذه الحقيقة وقت نزول القرآن، فلا يوجد تناقض ولا تعارض ما بين القرآن والعلم. السؤال دكتور عبد الله، السؤال الثالث من الأسئلة اللي وردت إلينا من يعني ممن يعني أقول إيه، نقول إن هو صديقنا حبيبنا إلى آخره، نسأل ربنا تبارك وتعالى الهداية للجميع يا رب، يقول إن معظم العلماء ملحدون، فهل العلم يؤدي إلى الإلحاد؟
هو العلم لا يؤدي إلى الإلحاد. هم بيقولوا الكلمة أو الكلمة دي بتتقال ليه؟ عايز يقول لك كده مقدمات ثم نتيجة. بما أن كل العلماء ملحدين، أن يعني كل العلماء ملحدون، إذن العلم لا يستقيم مع الدين ولا يمكن أن يكون الإنسان عالما إذا كان متدينا. يعني عايز يوصلك لنتيجة إن الدين بيحجبك عقليا عن إنك تكون مبدع أو خلاق أو عالم. الكلام ده في الحقيقة لما تيجي تحلله منطقيا هو مش منضبط عقليا.
نعم.
ليه مش منضبط عقليا؟ لأن الدماغ أو العقل البشري المفكر في الحقيقة ما فيش شيء في الدين بيمنعك من العلم. إمتى الكلام ده يكون صح؟ لما يكون عندي الدين بيقول لي سك على العلم، اقفل عليه، اوعى تواجه حقائق علمية. لا، ده انت ما تتعلمش، انت تقف عند قدر معين من العلوم وكفاية لحد كده. في علوم محرمة، علوم الذرة دي ممنوعة، علوم الطب دي غلط لا تنظروا فيها، علوم الفلك دي كفر ما تشوفوهاش، علوم الجيولوجيا وطبقات الأرض والكلام ده كله اوعى تشوفوه، لا الحاجات دي محرمات. الدين ما قالش كده. في ملل أخرى وأديان أخرى كانت تحرم العلم في العصور الوسطى، فعلشان كده حصل ثورة عندهم هناك وقال لك اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وقالوا نعمل ثورة دينية على الكنيسة عندهم ونتخلص من سلطة رجال الدين اللي هم بيحرموا علينا الطفرات العلمية. الإسلام منذ نشأته الأولى بيقول اقرأ، إذن هو دين أو كتاب بيحث على اقرأ، وبيقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني اقرأ باسم ربك، يعني أن كل قراءة هادفة هي باسم الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
وكل قراءة ليست هادفة، يعني لا تستهدف إصلاح البشرية ولا إصلاح الكون، فالله سبحانه وتعالى منها بريء. إذن الإسلام يحثك ويرشدك نحو نوع معين من القراءة، هي القراءة المفيدة، يعني مفيدة التي تثمر. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ جبته لما ربنا قال في سورة هود هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمار الأرض يعني بناء الأرض أو عمران الأرض لن يتأتى إلا بقطعا بقراءة هادفة. إذن لما حط الآية بتاعت اقرأ باسم ربك الذي خلق وركب جنبها الآية تانية هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أعرف أن القرآن يريد مني نوعا محددا من القراءة، هو ذلك النوع من القراءة والعلم الذي يؤدي إلى التعلم، إلى استعمار الأرض، إلى تعبيد الأرض للإنسان. تعبيد يعني تيسير وتسهيل وتذليل. هو ده النوع اللي القرآن الكريم عايزه. إذن دين من أول كلمة في كلماته بيحث على القراءة والعلم، لا أستطيع أن أقول إنه ينافي العلم. لكن في بعض شبهات حصلت في بعض أذهان الشباب دخلوا المواقع فقالوا لهم ده الدين بيناقض العلم. ليه الدين بيناقض العلم؟ عشان الدين فيه آيات ضد العلم. العلم مثلا بيقول ان السماء اتوجرت اولا وبعدين الارض، والدين بيقول لا الارض اتوجرت اولا. انا عايز بالمناسبة ارد على الحتة دي. طبعا لسه الشبهات لا اول لها، او خلينا نقول التساؤلات بس ناخد دي جات في دماغي كده بسرعة. القرآن الكريم ما فيش فيه أستاذ ملهم اي آية بتتحدث عن سياق وترتيب، ونركز في الحته دي، سياق وترتيب زمني لبداية نشأة الأرض أو بداية نشأة السماء. إنما القرآن بيتحدث عن كيفية، أو بيخبرنا عن كيفية الخطاب الإلهي للسماء وللأرض، اللي هو خطاب التكوين، اللي هو إزاي تكونت، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني أبرز معجزته وأبرز قدرته في تكوين السماء والأرض.
نعم.
ربنا ما حطش ترتيب. فبيحصل ايه بقى؟ بيجوا في الآيات القرآن الكريم يجيبوا لك بعض آيات، زي مثلا الآية اللي في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هنا اتكلم عن الأرض اهو. طيب، وجعل فيها رواسية من فوقها الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائرين ثم استوى إلى السماء. يقول لك ده هنا في ترتيب، وثم ديت تفيد زي ابن مالك قال وثم للترتيب بانفصالي، والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي في الألفية.
نعم
كده.
نعم.
فيقول لك الله، ثم هو في اللغة العربية يبقى في ترتيب زمني. هو الترتيب الزمني بيتحدث عن بعض الإصلاحات أو الأعمال بين الأرض والسماء، ولا بيتحدث عن سياق الإيجاد الزمني، ما بيتكلمش عن إيجاد زمني. ما قالش ربنا لقد خلقنا السماء أولا ثم خلقنا الأرض، وما قالش لقد خلقنا الأرض أولا ثم أوجدنا السماء.
نعم.
ما قالش الحتة دي. ده ربنا بيقول في الآية ثم استوى إلى السماء. إذا معنى ذلك أفهم من سياق الآية إيه؟ إن كان في سماء أصلا. ده لو أنا حبيت أشوف الحتة دي، ده أنا هاخد من الآية دي عكس ما يقوله المشككون أو اللي هم الناظرون في الآية، هاخد منها أن السماء وجدت أولا. ده ربنا بيقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا كان في سماء كانت موجودة، لكن حصل بعد كده تطوير أو تهذيب أو تجديد لهذا الخلق اللي هو خلق السماء أو كائن أو السماء.
نعم.
فدي مثلا نموذج كبير جدا أتناقش كتير مع شباب، يقول لي يا شيخ القرآن بيناقض العلم. ليه يا سيدي؟ خلق الأرض قبل السماء والعلم بيقول السماء قبل الأرض. لا، ما حصلش. القرآن ما قالش إن الأرض قبل السماء. فالقرآن بيتكلم عن إخبار إيه اللي حصل، اتخلقت إزاي، ربنا عمل إيه، بيقول لنا أنا عملت كذا. لكن ما قالناش ربنا في آيات واضحة في القرآن إني خلقت الأرض ثم خلقت السماء. فدايما أنا بلاحظ إن كثير من الشبهات الموجودة أو التساؤلات هي نتاج
عدم
قلة قلة المعرفة بالنص القرآني.
نعم.
وعدم الوعي بالنص القرآني،
وعدم الدلالة في هذه الآية أو هذه المفردة القرآنية،
عدم الوصول لمعنى أو لدلالة المفردة، لدلالة اللفظ في اللغة العربية في القرآن في السياق القرآني. بنفهم الآية بمعنى غلط، فبنتوهم ان في معارضة بين القرآن وبين العلم. الحقيقة ما فيش معارضة بين القرآن وبين العلم، انما المعارضة بين فهمي انا للقرآن وبين العلم. وهنا انا مش بحتاج لتصحيح القرآن ولا بحتاج لتصحيح العلم، انا محتاج لتصحيح
في ايات وفهم معاني ايات القرآن الكريم.
الله يفتح لك. بحتاج لتصحيح نظرتي وفهمي انا للقرآن، وبعد كده هلاقيه متطابق مع العلم.
جميل. طيب، في هذه الجزئية في الآيات اللي حضرتك قرأتها في سورة فصلة، لدينا هنا عبارات ثلاث بتختلف عن بعضها بشكل واضح. الأولى تتحدث عن الخلق، خلق الأرض في يومين. ثم الثانية تتحدث عن التقدير، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الثالثة تتحدث عن القضاء، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن لا يجوز أن نجمع هذه الأرقام الثلاثة معا، لأن كل رقم له مدلول مختلف.
طبعاً.
الآيات لا تحتوي إلا رقم واحد بيتحدث عن الخلق وهو يومين، في قوله خلق الأرض في يومين. أما تقدير الأقوات للأرض والذي تم في أربعة أيام فلا علاقة له بمدة الخلق، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، لأن خلق الأرض تم خلال يومين. كذلك الآية التي تحدثت عن السماء لا تذكر خلق السماوات،
لا،
بل تذكر قضاء الله سبحانه وتعالى لهذه السماء أن تصبح سبع سماوات، وذلك خلال يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أن السماوات أو أن السماء كانت موجودة ومخلوقة، واليومان هما لفصل هذه السماوات عن بعضها، وبذلك لا يوجد أي تناقض في هذا النص.
كلام ده جميل جدا. ولما تيجي تقرأ بقى في الآيات بتاعة سورة النازعات،
نعم،
هتوضح لك الحتة دي.
نعم.
لذلك في من المفسرين فريق قالوا يا جماعة القرآن لم يتحدث بصورة قاطعة، القرآن لم يتعرض لسياق الترتيب الزمني بين السماء والأرض. وإن كان بعض المفسرين أو كتير منهم قالوا لا، ده الأرض السماء موجودة قبل الأرض، إنما قالوا القرآن بيتحدث عن اللي حصل، بيحكي الأحداث بمعزل عن التأكيد أو عن سرد التأريخ الزمني الفاصل بين دي وبين دي، أو بمعزل عن ذكر الترتيب أيهما خلق أولا. زي ما قلت أنا عندي بيت وبنيت عمارة واشتريت عربية ومش عارف وكلت إيه وشربت إيه، أنا بذكر أحداث لكن ما ذكرتش ترتيب السياق الزمني للأحداث دي.
جميل.
فلما أنا أتوهم إن القرآن عايز يحط لي سياق زمني بيرتب قبليات وبعديات، مين قبل مين في إيجاد السماء والأرض كإيجاد، يبقى أنا كده ده مشكلة عندي أنا. أنا اللي بفهم النص غلط.
صحيح.
إيه ذنب القرآن إن أنا بفهمه غلط وبعدين أرجع أقول إنه متناقض مع العلم؟ وبعدين هل كل العلماء المسلمين على وجه الأرض، علماء الجيولوجيا والفلك والكلام ده كله، لما المسألة بهذه البساطة كلهم ما اكتشفوش التناقض ده؟ أكيد طبعا لا. إنما أنت حصل عند حضرتك، عنده هو يعني، حصل عنده خلل، حصل عنده سوء إدراك للنص وده اللي بنقوله دايما، ان انا عشان استطيع فهم النص القراني فهما جيدا لازم اولا من فهم اللغات العربيه. فهنا بيعملوا لنا مشكله تانية، يقولوا للشاب لا دول عندهم كهنوت، دول بيمارسوا عليكم الكهنوت. لا انا مش بمارس الكهنوت، اللي بيمارس الكهنوت في الحقيقه هو اللي عايز يتصدر للبحث في العلوم والتنقيب والكلام بدون دراسه. اكبر كهنوت ده هو اللي بيمارسه. انما انا بطلب منك ممارسه التعلم الفهم. انا والكلام ده قلته كتير، لما احب افهم اي مفرده في اي حته في العالم هروح جايب القاموس المعجم واشوف الكلمه دي في اللغه بتاعتهم بتعني ايه، واسال اللغويين، بعدين اعرف هذه الكلمه دي لها اصطلاح تاني منفصل، لان الكلمه في اللغه الانجليزيه العامه غير دلالتها في الطب غير دلالتها في الهندسه. وهتلاقي الكلمه ليها معنى هنا معنى هنا معنى هنا، فهروح اشوف الكلمه دي دلالتها عند قومها عند العلماء بتوعها عند اهل الفن ده ايه، وابدا افهم مصطلحاتهم بالطريقه اللي هم بيفهموا بيها.
جميل.
مش افرض عليهم فهمي.
جميل. يبقى اذا نقدر نقول لدكتور عبد الله الحقيقه ان العلم لا يؤدي بصاحبه الى الالحاد، وانما يؤدي بصاحبه الى الايمان الحق.
قليل من العلم يؤدي بك الى الالحاد.
الله.
والتعمق في بحر العلم لا تجد هناك الا الله سبحانه وتعالى.
يا ريت ناخد بالنا ونكرر هذه الكلمه مره اخرى.
قليل من العلم يؤدي بك الى الالحاد. التعمق في العلم تذهب حيث لا تجد الا الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
جميل. معظم العلماء ملحدون، فهل العلم يؤدي الى الالحاد؟ نرد بقى في جمله مفيده في ملخص هذا السؤال.
لا طبعا لا يؤدي الى الالحاد، لان ما فيش زي ما قلنا ما فيش اقتران ولا علاقه بين العلم والالحاد، يعني كلما زاد علمك كلما صرت ملحدا. ما فيش علاقه بين دي عقليه ولا قرينه تدل على الكلام ده، انما ده اختيار الشخصي. زي مثلا ممكن يكون دكتور بس بيشرب سجاير، هو دكتور سنان وعارف ان السجاير دي مضره، لكن هو اختار انه يكون مدخن. فده اختياره الايديولوجي او قناعاته الشخصية، ان مفيش صانع للكون، هو شايف كده. لكن هل العلم بيدله معلومة بيقول له انا نافت لك صانع الكون؟ لا مفيش الكلام ده، بدليل ان النهاردة لازال فيه 50,000 نظرية بيحاولوا يفسروا بيها كيف نشأ الكون. فانت واقف عند ازاي نشأ الضوء الاول، ازاي نشأ الانفجار الكبير، ازاي حصل الكون ده كله، وبتحاول تفسر في دي او تفهم او تكتشف دي حصلت ازاي، عايز تروح للي بعديها تقول فانا حكمت ان بعد ده مفيش حاجة. طب ازاي اذا كنت انت اصلا ما قدرتش تصل لتفسير لده؟ يعني انا واقف قدام الحاجز ده انا بحاول افسره، طب ازاي اقدر اعدي وراه اقول انا اكتشفت ان وراه مفيش حاجة؟ ده بيعتبر مصادرة على المطلوب.
جميل. طيب معظم العلماء ممن دخل في بحر العلوم كان الإيمان هو سبب إسلامهم وسبب دخولهم في الإسلام، ويعني الأدلة كثيرة على هذا الأمر، والقرآن له السبق العلمي. مما يسجل للقرآن أنه سبق أن قرر هذه الحقيقة منذ 14 قرنا ويزيد، فقد حصر خشية الله على وجهها الأكمل في العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. هنا ما حددش من هم العلماء زي ما ذكرت في البداية، لأن العلماء بما أوتوا من صفات النظر العميق والتحقيق الدقيق يقفون على أسرار الإبداع الإلهي في الوجود والنواحي الإعجازية فيه مما لا يظهر لغيره. كما أن القرآن الكريم اعتد بشهادة العلماء، قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلم أقام في كتاب الكون البرهان على وجود الله، والقرآن سبق إلى الأدلة التي جاء بها العلم، فاتخذ البراهين على وجود الله برهان القرآن الكريم وبرهان كتاب الكون. والدراسات العلمية تؤكد أن أكثر العلماء مؤمنون. الدراسات العلمية تؤكد وأثبتت هذه الحقائق، أكدت على أن معظم العلماء حول العالم غير ملحدين، ومنهم نسبة كبيرة وكثيرة مؤمنة وأخرى لا تقطع برأي بين الإيمان والإلحاد، ومجموعة قليلة ملحدون بينهم، والروابط في هذه الجزئية والإحصائيات كثيرة وكثيرة. طيب أدخل في الأمر الآخر وأمر دقيق وبيسبب مشاكل كبيرة عند قطاع كبير من الناس. إذا كان إلهكم عادلا سبحانه وتعالى وحكيما، فلماذا يبتلي عباده بالأمراض؟ ولماذا يخلق طفلا مشوها؟ ولماذا هذا عقيم وهذه ولود وهذا أعمى وهذا بصير وهذا مريض وهذا سليم؟
هو سائل السؤال ده حاجة من اتنين، إما أن يكون مؤمنا بأن الصانع، أن هناك صانع للكون وهو الله، وإما أن يكون منكرا لذلك. فهو في الغالب اللي بيسأل السؤال ده بيكون غير مؤمن بوجود الله. فأنا هنا بسأله السؤال المضاد وبقول له طيب أنت عندك البديل، خلاص سلمنا أن الله ليس موجود، ده جدلا يعني سلمنا جدلا، مين صانع الكون؟ الصدفة بقى أو البيج بانج أو أي مكان. طيب الكون ده بيقوم على ايه؟ على نظريه التطور اللي مفادها ايه؟ ان احنا في عوامل، العوامل التي لا تؤدي الى النجاح والى البقاء والى الاستمرار والى النجاح دي في عوامل في الكون او في الطبيعه بتجعل الحاجات اللي زي كده تنقرض، بينما ما يؤدي الى النجاح والى الاستمرار والى التوالد والى 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 ده بيتطور وبينمو وبيزيد. لكن احنا بنشوف في الكون عكس النظرية دي، منشوف النهاردة في الكون ان الامراض بتزداد تعقيدا، ان الفيروسات بتزداد انتشارا، ان كل مدى بيكتشف مرض جديد والعلماء بيحاروا في اكتشاف العلاج بتاعه، وبعد ما يكتشفوا العلاج يطلع مرض تاني اشد منه. اذن ده اللي بيحصل عكس نظرية التطور اللي انت بتقولي عليها. ده اللي بيحصل ان الشر لازال موجود، ان القتل لازال موجود، بل بيزداد الحروب في العالم والصراعات الفكرية والسياسية عمالة تزيد شيئا فشيئا. إذن العالم بيسير بعكس ما تقول عليه نظرية التطور. فانت مبدئيا اذا كنت انت بتقول لي وجود الحاجات دي دليل، او عايز تقول ان هو دليل ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا ظالم، فانا هقول لك ماشي، هنفترض ان هو ظالم، بس ظالم في اله، اذا في اله بس ظالم انت عايز تسميه كده، تعالى بقى نلغيه خالص وتعالى نتجه للنظريه بتاعتك اللي هي بتقول الكون بيتجه في طريقه الى التطور والى نبذ الامور السلبيه والسيئه والى تثبيت وتاكيد العوامل المحفزه للاستمرار والبقاء. انت تفسر بايه اللي بتقول بالتطور؟ تطور الامراض وتطور الامور اللي بتؤدي الى انقراض البشريه، وتعقد الامراض الفتاكه اللي بتؤدي الى قتل البشريه. ده تفسره بايه؟ ده يدل على ان النظريه دي غير سليمه 100%. وطبعا انا برفضها قولا واحدا، مفيش حاجه اسمها الانسان تطور وكان ده كلام ما يخش المخ يعني، لان التطور ده حصل زي ما بيقولوا من ملايين السنين، واحنا النهارده مفيش قدامنا حلقات بتتطور من ساعه ما الانسان دون التاريخ بتاعه، ومن ساعه ما عرفنا التدوين ونقلت المعارف مفيش اثبات لاي حاله زي كده، ولا شفنا سمكه بتطلع من الميه يعني، ولا شفنا قرد بيتحول، ولا الجد المشترك بيني وبين الشمبانزي لقيناه، ولا الكلام ده كله احنا شايفين منه اي حاجه. ده كلام مرسل فقط ليس عليه اي دليل. هنيجي بقى يعني عشان ما اطولش على حضرتك، الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا قلنا اذا كان ملحد السائل ده الجواب بتاعه، اذا كان مؤمن فانا لما انظر فقط لجانب الابتلاء انا انظر لنصف الحقيقه،
ونعمه الابتلاء نعمته،
لكن لما انظر للحقيقه كلها ان الابتلاء ده في مرحله من مراحل الانسان، مراحل الانسان عندي حياه دنيا وحياه اخرى، فالمبتلى هنا يجازى هناك ويثاب هناك، اذن يعوض الجهه الاخرى. فان كان عندي ايمان بنصوص الخالق التي اخبرتني ان في حياه اخره، يبقى انا مؤمن ان ربنا بيقول ولا الاخره خير لك من الاولى، يبقى ما من مبتلى في هذه الحياه الدنيا الا ويعوضه الله عز وجل عن ابتلائه في الحياه الاخرى. اذن نحن لسنا امام ظلم، انما نحن امام توزيع ل عطاء الله سبحانه
وهبة
وتعالى،
وهبة من الله ومنح من
نعم
الله،
قدام أمام توزيع بعدل شديد، فما تراه هنا نقصا يعادله زيادة في الجانب الآخر.
جميل، هستأذنك حبيبي دكتور عبد الله ونستأذن أحبابنا المشاهدين، تعالوا كده نشوف التقرير ده، تقرير مهم جدا، احنا بنتكلم في جزئية مهمة، هنيجي لماذا يخلق الله المعاقين والفقراء مع هذا التقرير المهم جدا جدا جدا، نشوفه مع بعض ونعود أحبابنا الكرام.
My name is T. Ilayaraja. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, the Prophet Muhammad, Rasulullah, let peace be upon him. Actually, I am a non-Muslim. My brother is Saifullah. Actually, he is standing in the dais. Everyone can see him. He has embraced Islam. in my family and is having so much problem with the parents actually. That is not my question now. Actually, I belong to the fraternity of law.
I'd just like to make a suggestion that the non-Muslims can ask any question in topic, out of the topic. This is the opportunity. They don't get the opportunity. I would not mind answering any question. If it's from non-Muslims, it will be my pleasure to answer any question in the topic, out of the topic, on religion, on any religion. It will be a pleasure. Yes, brother, most welcome to continue.
Yeah, my question is basically for my friend. Actually, he is a disabled person. He is physically handicapped. He is asking whether there is any intention of the God, or there is any verse or any sayings of the Prophet Muhammad. What is the criteria for a God to create handicapped or disabled persons? That's it. And I think mic will not be available after my asking the question. So for the Islamic Information Center and Mr. Dr. Fatima Musafer and Dr. Zakir Naik, thanks for giving me this beautiful opportunity. Thank you. Thank you,
brother. Brother asked a very good question. That why, what is the reason that Almighty God has created some people who are handicapped? Brother, the reason is given in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, which says, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life. Test which of you is good in deeds. This question posed by you, brother, that why were some people created handicapped, some poor, some people were defective, congenital heart disease. This question even troubled the philosophers of Hinduism. And that's the reason the Hindu philosophers, they came up with a philosophy known as samskara, the cycle of birth and rebirth. If you read in the Vedas, I'm a student of comparative religion, Veda speaks about punna janam. Punna means next, janam means birth, next birth. Even the Quran speaks about life after death, but nowhere does the Veda speak about life then death, life then death, life then death. There's no cycle. But because the Hindu philosophy is based on the logic, karma, every karma based on dharma, it has an action, has a reaction. So based on that, the Hindu philosophers came up with the philosophy that maybe in the previous birth, these people, they did some evil thing, that's the reason in this life they're born handicapped. Though this is not mentioned in any of the verses of the Vedas. Veda is supposed to be one of the most authentic scriptures of the Hindus. And you find nowhere in the Veda is mentioned. Only punna janam is mentioned, which means next life, which also the Christians believe, which even the Muslims believe. Because they could not give the reply why some people are born deaf, some people are born with heart disease, they came with a philosophy and a logic that human beings, they die, then they keep on changing forms. And if you did some bad deeds in the last life, in this life you are born handicapped. And they say that if a person does good deeds, the next life will be born on a higher level. And the best level of living creature is the human being. If you do bad deeds in this life, next life you may be born as a lower being, maybe as a cat or maybe as a dog, as a lower being. If you do good deeds, as a higher being. I ask this question, that today crime in the world is increasing or decreasing? Increasing or decreasing? Increasing or decreasing? Increasing. Unanimous decision. Increasing. Today the population of human beings in the world, increasing or decreasing? Increasing. If I agree with the logic that good deeds make you an inferior being, then the population of human beings should decrease. But yet the query, why some human beings are born handicapped, some poor, some congenital defect, the reply is given, as I said, in the Quran, in Surah Mulk, chapter 16, verse number 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. This life you are leading in this world is a test for the hereafter. And based on the examination that is given to you, you will be judged. And Almighty God judges different people in different ways. See, when you appear for an examination, every year the examination paper keeps on differing. If you have the same paper, then where is the test? The paper should keep on changing. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala tests different people in different ways. Some people he gives wealth. If he gives them wealth, the Islamic Sharia says, you have to give 2.5% of that excess wealth in charity. It is called as zakat. For a poor person, he doesn't have to give zakat. He gets 100 out of 100 in zakat. You know, the rich person is more difficult, as Jesus Christ, peace be upon him, said, it is impossible for the rich person to go to paradise. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it is difficult for a rich person to go to heaven, if he analyzes that depending upon the facility Almighty God has given you, he will judge you accordingly. So if he has given you wealth, you have to give charity. If he has given no wealth, then you have to give no charity. Some people, he makes them born with congenital defects. They are born handicapped. So someone may ask me that, what is the fault of that young child? What sin did he do? We believe in Islam that every child is masoom, every child is innocent. He's sinless. But when he's come in this life, maybe as Allah says in the Quran, the wealth and your children and your wives are a test for you. It may be a test for the parents. Almighty God maybe want to test the parents. The parents may be very pious, maybe believing in God. Now God wants to test them with a more difficult examination. That now I make your children born handicapped. Then God wants to test, do you yet have faith in Almighty God? And more difficult the test, the higher is the reward. For example, if you want to appear for a simple BA graduation examination, the test is easy. To appear for an MBBS graduation examination, it is more difficult. But the moment you pass MBBS, in front of your name you get doctor. Test is difficult, but the moment you pass, you get doctor. A more superior honor. So more difficult the test, higher is the reward. So Almighty God tells different people in different ways. Just because a person is handicapped, that does not mean that he did sin in his previous life. He is innocent. The handicapped person, maybe it's a test for his parents, maybe it's a test for that person himself. That God wants to test him, that yet does he believe in the Creator or not? That's the reason some people he makes poor, to be born in a poor environment, some people rich environment, some people are born healthy, some people are born handicapped, and depending upon the examination he gives you. You know, when we have a 100 meter dash, there are some people who get handicapped. They start from a 50 meters mark. Because if a person who has slight defect in the leg, to make the race equal, he gets a 50 meters lead. If Almighty God has seen to it that certain facilities have been taken away from certain human beings, his test will be
الله 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 الله
كلام في الحقيقة جميل جدا
صحيح والله
طبعا هو يعني أنا عايز أعلق على باختصار وإجازة على التقرير ده أو الفيديو اللي قبليه طبعا الفيديو الأول بيتكلم عن إن ليه مش كل إنسان عايز يجي يدخل الإسلام يحصل له معجزة لأن القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى أراد لنا أن يكون إيماننا بقلوب مقتنعة لا بأعناق خاضعة ربنا قال في القرآن في سورة الشعراء إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فالله سبحانه وتعالى يريد لنا اقتناع القلب لا خضوع الأعناق أنا لما أشوف معجزة لوحة القاهرة ماذا سيبقى لي بعد ذلك لأكفر بالله سبحانه وتعالى خلاص أنا سأؤمن 100% لكن الله سبحانه وتعالى جعل أساس الإيمان في الإسلام بالغيب ربنا بيقول الذين يؤمنون بالغيب إذن الآيات القرآنية تدل بصراحة على أن كل ما في الإسلام يشير إلى وجود الله سبحانه وتعالى بس باستخدام العقل وليس باستخدام أو ليس بسطوة المعجزة القاهرة للعقل بالإقناع
جميل ربنا يكرمك
الله يرضى عليك
نورتنا وسعتنا
الله يحفظك
الوقت مر سريعا ربنا يكرمك وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل كلماتك في ميزان الحسنات يا رب اللهم أمين ويكون لها صدى كبير عند أصدقائنا الشباب اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بنعمة الأمن والإيمان والإسلام والاستقرار يا رب اللهم أمين الاستقرار الداخلي والخارجي يا رب اللهم أمين بنتمنى ذلك وإن الكل يعيش مع نعمة القرآن الكريم والكل يعيش مع نعمة الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ونعيش مع القرآن نفهم يعني إيه القرآن وتدبر آيات القرآن ومعاني القرآن ومفردات القرآن الكريم لأن الفهم القاصر بتاعنا لما بنيجي نقرأ القرآن ده في تناقض لا ما فيش في تناقض ولا في تعارض ولا أي شيء ولكن التناقض والتعارض موجود عندنا إحنا اللي محتاجين نفهم القرآن ولمتثل لقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ربنا صحيح. يبارك فيك ويسعدك دكتور عبد الله اللهم أمين أحبابنا الكرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر وتقدير لحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي شكرا جزيلا مرة أخرى ربنا يبارك فيك ويكبر بخاطرك يا رب اللهم أمين أحبابنا الكرام تذكروا هذه الكلمة التي أقولها القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. لماذا؟ لأنه أعظم خطاب للعقل، اشتمل على 1260 سؤال. القرآن أعطى الحرية للعقل فمنع الإكراه على العقائد، لا إكراه في الدين، ولم يعطي سلطة دينية على أحد ولا حتى الأنبياء إلا سلطة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لست عليهم بمسيطر. الإيمان أعظم قوة إيمانية في تعزيز السلوك الإنساني، مع الإيمان الصادق يتحول الشر إلى خير والعداوة إلى محبة. ادفع بالتي هي أحسن، ذكر الله هو المدد الذي يجعل الإنسان موصولا بالله عز وجل، في الله عوض عن كل مفقود. أحباب الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، والشكر والتحية والتقدير لفريق عمل البرنامج بقيادة المتميز محمد البطريق، وفريق عمل البرنامج بأكمله. ربنا يبارك فيهم يا رب، اللي يعني صابرين عليا واللي انا بغلبهم معايا فيه، وخاصة في مسألة الوقت. ربنا يسرنا ويحفظنا يا رب، اللهم امين امين يا رب. احبابنا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.